بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. حديث المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك هو مسند الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: حدثنا عبد الوهاب بن عبد الحميد بن عبد المجيد عن أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يراجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر، ثم يطلقها قبل أن يمسها، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض يقول: إما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر، ثم يطلقها إن لم يرد إمساكها. وإما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت الله تعالى فيما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك وبنت منها.
نعم.
قال: حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يدع الحج والعمرة، وأن عبد الله بن عبد الله دخل عليه فقال: إني لا آمن أن يكون العام بين الناس.
وهذا إنما هو رأي عبد الله بن عمر رضي الله عنه وليس روايته، فيقول رحمه الله: وكان ابن عمر إذا سئل عن الرجل طلق امرأته وهي حائض يقول: إما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر، ثم يطلقها إن لم يرد إمساكها. وإما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت الله تعالى فيما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك وبنت منها. هذه إذا كانت الطلقة الثالثة، أنت طلقتها ثلاثا، إن كانت الطلقة الثالثة فنعم، وأما إذا طلقها ثلاثا في لفظ واحدة فإن الرواية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها واحدة، كما جاء عند مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلاث واحدة. نعم.
قال: حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يدع الحج والعمرة، وأن عبد الله بن عبد الله دخل عليه فقال: إني لا آمن أن يكون العام بين الناس قتال، فلو أقمت فقال: قد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحال كفار قريش بينه وبين البيت، فإن يحل بيني وبينه أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثم قال: أشهدكم أني قد أوجبت عمرة. ثم سار حتى إذا كان بالبيداء قال: والله ما أرى سبيلهما إلا واحدا، أشهدكم أني قد أوجبت ما عمرتي حجا. ثم طاف لهما طوافا واحدا.
نعم، يعني يقول: أنا سأحج إن حيل بيني وبين الوصول إلى مكة فعلت مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ما يسمى بالإحصار، إذا أحصر الإنسان فلم يصل إلى الكعبة فإنه يتحلل ويذبح هديا إن لم يكن قد اشترط عند الإحرام. فإن اشترط عند الإحرام أن محلي حيث حبستني تحلل ولا شيء عليه، لما جاء في الصحيح أيضا من حديث الضباعة بنت الزبير رضي الله عنها. نعم.
قال: حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رجل: يا رسول الله، من أين تأمرنا أن نهل؟ قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن. قال: ويقولون: وأهل اليمن
يعني
من يلملم.
قرن المنازل أو قرن الثعالب هو المعروف بالسيل الآن. نعم.
قال: ويقولون: وأهل اليمن من يلملم،
وهي المعروفة بالسعدية، قال السعدية من يلملم، وميقات أهل اليمن هو يلملم، وميقات أهل نجد وهو قرن. هذه مواقيت قريبة من مكة، يعني تبعد عنها مثلا تقريبا 80 كيلو، فهذه أقرب المواقيت إلى مكة، وأبعد المواقيت عن مكة ميقات أهل المدينة، ميقات ذي الحليفة، هذا أبعد، ولهذا هو أقرب المواقيت لأهله عند إحرامه، فأبعد المواقيت عن مكة أقرب المواقيت له، فأبعدها عن مكة ميقات المدينة وأقربها إلى أهل المدينة. نعم، هذه مواقيت مكانية لا يجوز لأحد أن يأتيها بحج أو عمرة إلا إذا أحرم منها، فإن لم يحرم منها وقد مر عليها يريد الحج أو العمرة فإما أن يرجع وإما أن عليه دما، لقول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمر، ممن أراد، إذا من لم يرد، يعني لو أنه مر ولم يرد ثم إنه نشأت له نية وفي مكة فإنه يحرم من الحل، أدنى الحل، ولا يعود. مثلا ذهب إلى مكة لعمل، فلما فرغ من عمله بدا له أن يعتمر، هل يعود إلى ميقاته؟ الجواب لا، وإنما يحرم من أدنى الحل. نعم
شيخنا، بعض الحملات اللي بتطلع للعمرة بتنزل على المدينة مباشرة وهم نوى العمرة من مصر، فهل يحرمون من ميقات أهل مصر أم ميقات أهل المدينة؟
الأصل هو في من أتى من أهل مصر يريد عمرة فيأتي المدينة أولا، الأصل أنه يحرم من ميقاته، وهذا لا خلاف فيه. أما إذا لم يحرم من ميقاته وأحرم من ميقات آخر كميقات أهل المدينة فقد اختلف العلماء في ذلك، والراجح جزاؤه، لأن النبي قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، فطالما أنه أحرم من ميقات أجزاه. نعم، لكن الأفضل أنه يحرم من ميقاته حتى ولو أتى المدينة.
يعني شيخنا يخير؟
أنا قلت يخير، أنا قلت مسألة خلافية، والراجح أنه يجزئ، لكن الأولى أنه يأتي يحرم من ميقاته، ده الأولى إذا كان يمر عليه. أما إذا ما مر عليه وأتى المدينة مباشرة من غير مرور، خلاص يحرم من ميقات أهل المدينة ويكون ممن أتى على ميقات غيره، فإذا كان كذلك فإنه يحرم منه. نعم.
قال: حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رجل، قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما نقتل من الدواب إذا أحرمنا؟ قال: خمس لا جناح على من قتلهن في قتلهن: الحدية والغراب والفأرة والكلب العقور والعقرب.
يعني الحدأة، الحدية، والغراب والفأرة والكلب العقور والعقرب، هذه تقتل في الحل والحرم لأنها فواسق، كما جاء في حديث الصحيح: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، فيكون في قتلهن مشروعا. هذا فسق جعل في خلقتها، فالله خلق على ذلك. نعم.
قال: حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رجل: يا رسول الله، ما نلبس من الثياب إذا أحرمنا؟ قال: لا تلبس القميص ولا السراويل ولا العمامة ولا الخفين، إلا أحد لم يجد نعلين فليلبسهما أسفل من الكعبين، ولا البرنس ولا شيئا من الثياب مسه ورس وزعفران.
والبرنس الثياب الذي يكون غطاء رأسه منه، فهذا ما يلبس، يعني لا يغطي المحرم رأسه، فهذا يدل على أن المحرم لا يغطي رأسه. طيب، ولا يلبس شيئا من الثياب مسه ورس وزعفران، نوع من الطيب يعني، فلا يجوز للرجل أن يمس طيبا في ثيابه ولا في بدنه بعد إحرامه. أما قبل إحرامه فلا بأس أن يمس طيبا، لحديث عائشة الصحيح: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحلي قبل أن يطوف، وتقول: ولقد كنت أرى وبيصا الطيب في مفرق رأسه صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أنها لو لو أن المحرم دلالة على أن المحرم لو تطيب بالطيب قبل الإحرام تطيب ثم أحرم أنه لا حرج، حتى ولو أنه أتى بعد ذلك مثلا رائحة غير متعمدة في ثيابه أو شيء فلا يضره هذا. أما إذا طيب الثياب أو طيب البدن بعد الإحرام فقد أتى محظورا من محظورات الإحرام. طب ماذا عليه؟ نقول حسب، إن كان قد أتاه جهلا أو نسيانا أو إكراها أو كذا فلا شيء عليه البت، وأما إن أتاه عمدا فعليه الفدية، وهي على التخيير، إما أن يطعم ثلاثة ستة مساكين كل مسكين نصف صاع، وإما أن يصوم ثلاثة أيام، وإما أن يذبح شاة. نعم.
قال حدثنا عبيدة بن حميد قال حدثني ثويل عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله،
وفيه فضل الصحابة رضوان الله عليهم، فهم خير أمة أخرجت للناس. كيف أنهم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عما يترتب عليه عمل، ما كانوا يسألون النبي أسئلة لا ترتب عليها عمل، صفصطة واقتراحات وتشقيقات مثل ما يحصل من أهل البدع، أرأيت لا، إنما كانوا يسألون عما يترتب عليه عمل. يا رسول الله ما نقتل من الدواب إذا أحرمنا، يا رسول الله ما نلبس من الثياب إذا أحرمنا، أسئلة يترتب عليه عمل. نعم.
شيخنا الصابون الذي له رائحة يأخذ حكم
الصابون
الذي له رائحة يأخذ حكم الطيب؟
نعم، إذا كان الصابون له رائحة طيب واضحة فنعم، بخلاف الصابون العادي اللي تكون رائحته هي رائحة المادة التي فيه، إنما إذا وضعت عليه الأطياب وصار له رائحة وطيب خلاص، لأن هذا لا فرق بينه وبين الطيب، بخلاف الرائحة الموجودة في رائحة الصابون رائحة المادة نفسها. نعم. ماذا؟ الطيب قبل الإحرام ما في شيء يا صبري، يعني الطيب ذاته تحطه ما في شيء، كيف بقى بالصابون؟ قبل الإحرام كما قلنا ما في مشكلة، قبل الإحرام ما في مشكلة، المهم أما بعد الإحرام لا، لما قبل الإحرام هذا لا إشكال فيه حتى لو وضعت الطيب مباشرة. نعم. ماذا؟ تطيب؟ لا لا ينبغي الملابس، لأن ما يوجد على هذا في شعر في بدنه، أما في ثيابه لا تغسل، إن كانت حتى وضع الطيب في الثياب قبل الإحرام، لأن ذات الثياب ما له علاقة بالإحرام، إنما المحرم نفسه يضع الطيب، إنما الثياب هيلبس ثيابا مطيبة، ما في فارق أصلا تكون الطيب قد وضع قبل أو مع أو بعد أو كذا، المهم ولا ثوبا مسه ورس أو زعفران. نعم.
قال حدثنا عبيدة بن حميد قال حدثني ثوير عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا من هذا ودعوا هذا، يعني شاربه الأعلى يأخذ منه، يعني العنفقة.
يقول ضعيف في الحاشية. نعم. يقول ابن الأثير في العنفقة الشعر الذي في الشفة السفلى، اللي هذه تكون تحت الشفة دي العنفقة، وقيل الشعر الذي بينه وبين الذقن، وأصل العنفقة خفة الشيء وقلته، وقال السندي قوله يعني العنفقة كأنه تفسير لقوله دعوا من هذا بعد تفسير قوله خذوا من هذا. قال الشيخ شاكر والنص الذي هنا غير واضح تماما، ولكن المراد منه مفهوم أن يأخذ من شريب الأعلى ويدع العنفقة لأن من اللحية أو في حكم اللحية. نعم.
قال حدثنا أصباط بن محمد قال حدثنا عبد الملك عن مسلم بن يناق عن مسلم بن يناق قال كنت جالسا مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في مجلس بني عبد الله، فمر فتى مسبلا إزاره من قريش، فدعاه عبد الله بن عمر فقال ممن أنت؟ فقال من بني بكر، فقال تحب أن ينظر الله تعالى إليك يوم القيامة؟ قال نعم، قال ارفع إزارك. ف فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم وأومأ بإصبعه إلى أذنيه يقول: من جر إزاره لا يريد إلا الخيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة.
نعم. وفي إنكار الصحابة المنكر إذا وجدوه، وأنه لم يكن يأخذهم في الله لومة لائم. قال: ممن أنت؟ فتى مسبل إزارة. قال: من بني بكر. قال: تحب أن ينظر الله إليك يوم القيامة؟ قال: نعم. قال: ارفع إزارك. الله أكبر. وفيه الرفق والبيان والتوجيه بعلم، عدم التسفيه. هذا ليس فيه تسفيه، عدم التسفيه. يعني الإنسان إذا من الله عليك بالعلم فلا تسفه الناس، يعني أخبرهم بالحكم الشرعي. تحب أن ينظر الله إليك يوم القيامة؟ قال: نعم. قال: ارفع إزارك. أخواني، بعض الناس ينصح بما يضيق الصدر. والله يا أخواني، ونحن طلبة علمه، بعض الناس قد يوجه التوجيه الذي يضيق صدرك، لأن التوجيه فيه تجهيل فتغلق الصدر. فإذا كنا ونحن طلاب علم يضيق صدورنا من نصيحة البعض، كيف يا أخواني إذا كان عوام؟ كيف إذا كان عوام؟ فالإنسان يراعي الأسلوب والطريق، لا يراعي الحكم فقط. لا تراعي يا أخي الحكم فقط، هذه سنة، هذه بدعة، هذا يجب، هذا لا يجوز، ده الحكم. طيب والأسلوب؟ أدعو إلى سبيل ربك بالحكم الشرعي فقط، بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. الناس قد يجهلون، فلما تدخل عين المدخل اللي يقبل منك، تدخل مدخل مقبول، تدخل مدخل فيه التواضع، تدخل مدخل فيه المحبة والحب وكذا، هذا يكون له سياق آخر. يعني ابن عمر هنا ماذا قال؟ قال: ممن أنت؟ شوف التعرف الأول، مش تعال شاب، تعال شاب، أنت تمشي تجرجر، هذا للنساء، هذا للنساء. أنت مرأة؟ أنت مرأة أنت؟ لكن شوف من إن أنت؟ من أين أنت؟ ممن أنت؟ طب إيه علاقة هذا بالإسبال؟ التلطف، المؤانسة. عامل إيه؟ أخبارك عم كويس؟ الحمد لله. أنت منين؟ من أنا من عزبة 12، يعني تعرف أشرف بقى هناك الأخ أشرف. ربنا يهديه، واخد بالك؟ مثلا يقول لك كده، أو يطلع ده راجل طيب. أول ما يكبر ربنا يهديه، هندخلنا في موضوع تاني بقى غير الإسبال، هنخليه بعدين. ثم تؤنسه. قال: من بني بكر؟ قال: تحب أن ينظر. شوف سبحان الله، سبحان الله، تحب أن ينظر الله إليك يوم القيامة؟ بالله عليك، لو أنت معتزلي، لو أنت أشعري، لو أنت من، يعني من الذي لا يحب أن ينظر الله إليه؟ قال: نعم. قال: ارفع إزارك بس. فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم وأومأ بإصبعه إلى أذنيه، يعني خذها بالإسناد العالي مني، سمعت، ما أبلغني أحد، سمعته أذناي وأبصرته عيناي ووعاه قلبي حين قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر إزاره لا يريد إلا الخيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. طيب هل هذا الحكم بمن جر خيلاء؟ ابن عمر ما يدري إذا كان جر خيلاء ولا لا، لأن الإسبال من المخيلة كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح أيضا، هيك الإسبال، فإن الإسبال مخيلة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: ذات الإسبال مخيل، وإلا ارفع يلا، ما الذي يمنعك؟ تقول الناس، إذن هو مخيلة. لكن الإرادة، إرادة المخيلة لا شك أنها أعلى ممن لم يرد. لكن إذا أردت أن تميز قل: طيب ارفع إزارك، سوف يقول الناس والناس والناس. ثم إنه قد جاء وعيد مطلق، ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار. والعلماء قالوا: لا يحمل المطلق في ذلك على المقيد لاختلاف السبب والحكم، فإذا اختلف السبب والحكم لا يحمل المطلق فيها على المقيد، لأن حمل المطلق على المقيد له أحوال أربعة. فمن الحال التي لا يحمل فيها المقيد على المطلق إذا اختلف السبب والحكم، لكن إذا اتحد السبب والحكم حمل المطلق على المقيد. طيب، وإذا اختلف السبب وتحد الحكم أو اختلف الحكم وتحد السبب فهذا محل نظر عند أهل العلم واختلاف واجتهاد. إذا عندنا الأحوال أربعة: حال يحمل في المطلق المقيد إذا اتحد السبب والحكم، وحال لا يحمل إذا اختلف السبب والحكم، وحالان قد اختلف العلماء فيهما وهو إذا اتحد السبب واختلف الحكم أو اتحد الحكم واختلف السبب. نعم. فالمسألة يا إخواني ليست الإنكار في العقيدة فقط، الإنكار في كل مخالفة، لكن نتعلم. شوف سبحان الله، كل حديث يمر معك فيه فقه الصحابة، فقه الصحابة إذا تعلموا فيسألون عما ترتب عليه عمل بأدب، وفقه الصحابة إذا علموا. يبقى نحتاج نحن إلى هذا العنوان يا إخواني بارك الله فيكم المهم: ما فقه الصحابة حال التعلم، ما فقه الصحابة حال التعليم. واعلموا أن من تعلم بفقه علم بفقه، ومن تعلم بأدب علم بأدب، ومن أصاب تعلما أصاب تعليما. جيدة هذه؟ جيدة؟ اكتبوها تانية، معرفش هقولها تاني كده الله يعين. واعلموا ايه؟ حد كتب الأول ايه؟ ها؟ هاي حلت اهو انت. ها؟ شيخنا ايه؟ احنا بنعيد الآن يا استاذ ابراهيم. يبقى عندنا ثلاثة، ها؟ من أصاب تعلما أصاب تعليما، ها؟ ومن أحسن تعلما أحسن تعليما، ومن تأدب تعلما تأدب تعليما، ها؟ ومن تعلم بأدب علم بأدب. نعم فعلا إخواني، إخوان في التعليم إخواني هذا نتاج التعلم. وفعلا الإنسان حينما يتربى في حجور الأكابر لا شك أنه سوف يكون على سمت وطريقة، لأن متى يحتقر المتصدر نفسه يا إخوان إذا لم يمر بالمرحلة الذي لم يكن فيها شيء أن أمام الأكابر، فكان تعلم مكتبته إلى مكتبه مباشرة، هذا فقد حلقة هي حلقة الانكسار أو حلقة الكسر. لأن أنت بدعة أن تكون، أما تصدق الناس حولك أنت من أنت؟ دائما رؤية الأكابر ودائما من أنت عند هؤلاء أمر لا يفارقك، ولهذا لا يمكن لنفسك أن تتأسد. نفسك دائما تستشعر ماذا؟ تستشعر الضعف، تستشعر ليس بشيء، لك تعرض نفسك على مين؟ على الأكابر. لكن حينما لا أرى الأكابر ومباشرة من مكتبتي إلى مكتبي والناس صارت تجتمع حولي والبعض صار يقبل يدي، لا ده أنا بقى أنا حاجة كبيرة جدا. فإذا لم يكن للنفس ما يجمعها من ربيت على يديه، يعني ماذا عسى أن تكون أنت؟ ماذا عسى أن تكون؟ من أنت؟ يعني لما يمر العثيمين رحمة الله عليه بالسعدي ثم بالشنقيطة ثم بكذا، ماذا حس أن يقول نفسي في تفسيره وهو الشيخ صاحب الفوائد الجمة في التفسير وفي العلم كله؟ لكن رؤية السعدي أمامه دائما، رؤية الشنقيط، رؤية ابن باز، لو هذه محذوفة من حياة العثيمين تفرق. فهناك مرحلة مهمة مهمة جدا إذا فقدت عند الطالب صعب أن يكون على مسلك العلماء وأن يعرف قدره الحقيقي، اللي هي مرحلة ماذا؟ ثني الركب عند أهل العلم. فرق كبير بين التخرج بالمكتبة فتخرج إلى المكتب وبين التخرج بالعالم، هذه اكتبوها نقطة مسلكية. فرق كبير بين التخرج بالمكتبة، أن يتخرج الطالب بمكتبة، وبين أن يتخرج الطالب بالعالم، فرق كبير جدا. عندك كتابك تقرأ وممكن تكون ايه، بعض الناس عنده حفظ ما شاء الله حفظ وكذا، لكن ما ضبط أصولا، ما عنده شيء، ما عنده شيء. ففرق بين من تخرج بالعالم ومن تخرج بالكتاب، فرق كبير جدا. ما يلغيه ولا يستهين به إلا جاهل أو حرم من هذا فصار يقعد خلاف هذا. ما الناس هتحكمك وانت شيخ بقى تخرجت من ده، انت تخرجت من كتاب. فإذا يريد أن يقعد قاعدة. يا إخواني، كثير من من طلب على يد المشايخ، وكثير من من طلب بحضنهم، ومع ذلك ضل. ليست المسألة مسألة عالم، وليست المسألة بدأ يقعد. العيب ليس في فني ركب عن العالم، وإنما العيب في عدم الانتفاع بالعالم. وعدم الانتفاع بالعالم لا يلغي كون العالم أصلا في الطلب، كما أن انتفاع طالب العلم بالكتاب إذا كان مهديا ولم يستطع لعجزه عن العالم، لكن قلبه يتمنى فلاح هذا، لا يقعد أيضا أن الكتاب هو الأصل في الطلب. فلا انحراف هذا ولا فلاح هذا بمغير في قاعدة العلم. ولهذا ياسر من الأمانة في المتصدر، ودي بندندن عليها دائما، أن ينطلق المتصدر من القاعدة. هو بقى طبقت عليه ما طبقت دي حاجة تانية. أنت انطلق من قاعدة، طيب كل قاعدة هيكون لها بعض الشذوذات. تكلم، لا تكلم عن الشاذ على أنه أصل. القاعدة قاعدة، قاعدة الطلب قاعدة الطلق عن المشايخ، ده قاعدة الطلب ما تغيرها. كن فلان نجبا وقد تخرج بكتاب ولم يلقى عالما، او كن فلان انحرف مع انه تخرج بعالم، ليس بمغير في القاعدة. واضح يا اخواني؟ هذه المسألة مهمة جدا، هذه المسألة مهمة جدا. لا تأتي بواقع فترفع به قاعدة. ممكن يجيك واحد كذا، هذا كان هذا خروج هوت، وشوف الخير اللي حصل للبلد بعد الخروج، وراح الحاكم هذا وجاء واحد تاني وما ادري، شوف هذا او هذا الرجل مثلا كان ياكل بالحرام وكان وعمل وكذا وكذا وكذا، ثم انه سخر ماله في، وكم نفع الله بماله. لا تاتي اخي الله يهديك الى مثل هذه الاشياء وتستدل لماذا به، او تقول ماذا صنع العالم لابنه؟ هذا عالم اهو، ها، وابنه شوف، شوف التاني عربيد بيشرب مخدرات وابنه شيخ. فمش مسألة يعني ان ابوك يكون عالم او التربية على العلم. اسكت اسكت، دي هداية من الله، ما تعبش نفسك. يا الله، هداية من الله، ما هو هداية من الله لك لها اسباب. كون ابن العالم خرج ابن نوح، وكون ابن ابو جهل خرج عكرمة، ليس بمغير في القاعدة. فرق بين قاعدة تنطلق منها وبين صور تكون على خلاف القاعدة لتعلق حكمة الله به. واضح يا اخواني؟ ارجو ان نستفيد من هذه القاعدة، بارك الله فيكم. نحدث بالقاعدة ولو ان وجد استثناء لهذه القاعدة. هذا تربى في احضان الحزبيين ومع ذلك شوف ما شاء الله، وده تربى في احضان السلفيين وشوف بعد فيه. ايوه اخوان، معايا في جهازي الصورة مبعوثة لي أمس، واحد السلفي اللي على الصفحات ويرد على المخالفين وكذا، اليوم من جملة الساقطين. يلا اليوم يقول، بس ما أدري لو أنا قلت ممكن يوصلهم الكلام يعني ويفكروا إن إحنا مشغولين بهم، لكن المهم إحنا هنذكر برضو بحيث تنتفع وتستفيد أيضا. هذا شوف بعد ما كان والسنة 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 وردع وخير، اليوم يقول من لم يستمع للشيخ محمد بن طلش عرف في التفسير وكذا وكذا فما تدبر القرآن، فاللهم اغفر له وارحمه وعفي وعفو عنه. شوف الواحد إذا بعد مش بقى بيبعد عن السلفية، إلى حتى شبه سلفية؟ لا يا أخوان، مرة واحدة على طول من سلفية الصوفية، زي اللي كان بيحرم واقف المسح على الجورب الصلاة في المسجد، ترك هذا، ترك بقى السنة إلى مين؟ ترك الشيخة إلى مين؟ من هو أكبر؟ وإن شيخنا خلاص كان عنده نقطتين وخلاص، كان شيخنا ده قاعد أمام السجل المدني بيجهز لنا الورق وبيأهلنا للدخول للسجل، كويس أهو راجل قاعد. ما هو أنت لولا أن الراجل بيجهز لك عند الورق اللي أمام السجل المدني وبيظبطك، هتقف في الصف لما تموت، وفي النهاية يرمي لك الورق لأنه مش جاهز. أنت بتستهين بالقاعد قدام باب السجل ده؟ ما تستهينش بيه، ده بيظبطك، ده بديه 5 جنيه، مع ان ده بقى اللي قاعد قدام السجل ما ياخدش حتى ال5 جنيه، بيجهز لك ورق ويدبس لك وتمام التمام، وتدخل وانت رافع راسك قدام السجل وخد خلاص 100%. انما انت بقى واقف من غير بتاع السجل ده، من غير اللي واقف قدام باب السجل، هتوقف 3-4 ساعات لما الساعه 2 هتقفل وانت نفسك بقى خلاص، لغايه ما توصل باب السجل يقوم يرمي لك ورق، بكره تعالى لنا ناقص ورقه كذا. فلما تسيب انت بتاع اللاعب دوت وتدخل ماشي، ما فيش مشكله لمن هو اعلى، لكن تترك الاحمد عمر هاشم وانت تترك السنه الى شعراوي، يعني حاجه عجيبه يا اخوان. تاملوا تاملوا بارك الله فيك وتدبروا. العيب يا اخوان لا في المنهج ولا في شيخ المنهج، العيب في مين؟ طب انت مش عاجبك شيخ هتروح لشيخ تاني، ما في مشكله، شيخ سنة مثلا، لكن من إلى؟ يبقى المسألة ليست مسألة شيخ ولا مسألة خلاف في مسألة، المسألة مسألة منهج، تحولت من هداية إلى ضلالة إلى غواية. لكن هل هذا يعكر أن هداية الطالب بعد توفيق الله في أن يلقى صاحب السنة يتلقى على يد صاحب السنة؟ أبدا. ولا الذي تربى في أحضان صوفية وأشاعرة انتقل إلى السنة بمصوغ أنك تتلقى العلم عن أي أحد، فإذا أراه الله أراد الله ذاتك دلك على ذلك. نعم. فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا أئمة يا إخوان، سبحان الله، انتفعنا بطاعتهم وانتفعنا بوقوع بعضهم في معاصي، فانتفعنا كيف تكون التوبة والإقبال على الله عز وجل. ولهذا صرنا نتحدث لا عن معاصيهم بل عن طاعتهم لله عز وجل، عن طاعتهم لله سبحانه وتعالى بالتوبة. بالتوبة، أتصلي علي ويا زانية يا رسول الله؟ صلي على امرأة زانية. قال يا عمر لقد تاب توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لو سعتهم، أما ترى أنها جاءت بنفسها؟ يبقى هذه الترجمة الحقيقية للغامدية، ليس التي زنت ولكن التي جادت بنفسها، جادت بنفسها، التي تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لو سعتهم. نعم. أيها الصبرين، ما قولا بليغا يعني استمر قولا بليغا بالتي هي احسن، والقول البليغ هو القول الواضح والقول المستمر والقول. ولا يعني هذا ايضا عدم الاشتداد، فالحكمة والموعظة الحسنة هذا لا يعني عدم الاشتداد. ابن عمر نفسه الذي علم هنا هو ابن عمر الذي قال والله لا أكلمك أحدثك عن، يقول الرجل فأقبل على ولدي يسبه سبا ما سمعته سبه مثله قط. هذا له واقع وهذا له حال، وهذا له واقع وله حال. فالخطاب مع معاند، الخطاب مع معرض، الخطاب مع جاهل، الخطاب مع مقبل، هذا يختلف. يعني الآن قد أنت بتتكلم الآن مثلا عن أحمد عمر هاشم هذا المنحرف أو كريم المنحرف، لكن لو جاءك الآن أحمد عمر هاشم هتقول تعالى يا منحرف؟ قد تقول يا دكتور أحمد أنت ذكرت كذا وأنت كذا مثلا. فالخطاب بقى ليه نفسه، لأنك تريد الآن هدايته بعيدا عنه أن تتكلم عن حكمه. أما إن كان بين يديك أنت تدعوه، فرق بين المقامين، فلا رابط. يعني أنت تتكلم الآن عن أحمد عمر هاشم من ضال المحارب مثلا أو كريمة أو آخره، لكن لو جاء أحمد عمر هاشم داخل الآن وأنت تكلمه هذا قل له تعالى يا ضال يا منحرف، لا هتقول أحمد يا أحمد، لا هتقول يا دكتور دكتور أحمد وكذا، وأنت عندك علم حديث وأنت عندك وأنت عندك وأنت عندك، لكن هل من الحديث كذا وكذا وكذا؟ هل من هذا العلم كذا وكذا وكذا؟ ما دليلك على هذا؟ يبقى الخطاب حينما يكون أمامك شيء والحكم شيء آخر، وده ليس بنفاق ولا شيء، إن هذا طريقة وهذه طريقة، هذا مقام وهذا مقام. نعم.
قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا إسرائيل عن ثوير عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء.
نعم هذا ضعيف، فثوير وهو ابن أبي فاختة ضعيف جدا. نعم
وقال صحيح شهناء قال في الحاشية صحيح وهذا إسناد ضعيف جدا.
نعم الحديث صحيح للطرق لكن السياق هذا ضعيف، الإسناد هذا ضعيف، لكن هو حديث صحيح بطرق، يعني الحديث نفسه يشهد له الحديث الصحيح. نعم أما الإسناد نفسه ضعيف. نعم أيوة لا شك لا شك. لا شك لا شك لأنهم أئمة ما استغنوا عن الأئمة، لأنهم أئمة لأنهم أئمة، فهذا يسحب بدابة ابن عباس يسحب بدابة زيد، هكذا أمرنا أن نفعل مع العلماء يتوسدون البيوت. لقيت أكثر من 1000 رجل، لقينا علماء الأمصار، إلى متى يا أحمد؟ هذا لأنهم أئمة، لأنهم أئمة حرصوا على التخرج بأئمة. ولهذا أيضا قاعدة، متى ينتقل العالم عن الأئمة؟ إذا حصل كم كده؟ لا، الجواب لا ينتقل العالم عن الأئمة إلا بخروج روح، إنما ينتقل مع الأئمة وليس عن الأئمة، ينتقل مع الأئمة إلى أن يدرس إلى أن يعلم إلى أن، إنما ينتقل عن العلماء حرمان حرمان. وهذا يا أخواني والله رأيناه الحمد لله في حلقة الشيخ ابن باز، كان واحد عنده وقتها 27 سنة في اللي يقارب عمر الشيخ، كان شيخنا الشيخ فهد الحمين يعني كان قريب من عمر الشيخ، يأتي سبحان الله كالشاب الصغير، كان معه كتاب إغاثة اللهفان، شوف يقفز، ما هو أنه شيخ كبير ما شاء الله يعني شيخ فهد الحمين، ويقفز وتخلل الطلاب ليأتي يقرأ على الشيخ رحمه الله رحمة واسعة. فمتى ينتقل الرجل عن العالم؟ لا أعلم في هذا أثرا بالانتقال، الاكتفاء بنفسك عن العلماء ما نعلم. كان يستغني البخاري، كان يستغني أحمد، وبيرحل عبد الرزاق دونه، كان يستغني سفيان حتى نستغني نحن، حتى يستغني ابن عثيمين، حتى يستغني، لكن ينتقل مع العالم إذا كان عنده أهلية في أن ينفع الناس ينفع الناس، لكن ما يستغنى عن العالم أبدا. نعم.
قال: قرأت على عبد الرحمن بن مهدي.
طيب يكفي. مسألة. نعم. والشيخ العثيمين أظن أنهم يرى مسألة أن تتخذ للطيب أو أن يدخل فيها رائحة. نعم.
قال: بقي النظر إلى أن بعض الصابون له رائحة، هل هي طيب أم هي من الرائحة الزكية؟ الظاهر الثاني، ولهذا لا يعد الناس هذا الصابون طيبا، فلا تجد الرجل إذا أراد أن يتطيب يأتي بالصابون يمره على ثوبه، لكنها لما كانت تستعمل في الأيدي للتطهر بها من رائحة الطعام جعلوا فيها هذه الرائحة الزكية. فالذي يظهر لي.
نعم أعد. هو تكلم عن.
لكنها لما كانت تستعمل في الأيدي للتطهر بها من رائحة الطعام جعلوا فيها هذه الرائحة الزكية. فالذي يظهر لي أن هذا الصابون الذي فيه رائحة طيبة لا يعد من الطيب للمحرم.
نعم، يعني هذا اجتهاد الشيخ إن علق على الاتخاذ، هل اتخذوه طيبا أم ليس كذلك. فطالما أن الناس، يعني ما في واحد يضع صابونة من هذه في جيبه وبعدين يبقى يتطيب بها مثلا فيقول بهذا الاعتبار لا يكون طيبا، لكن السؤال هل العلة هي هذه ولا العلة هي الرائحة؟ العلة هي الرائحة ولا العلة هي كونة تتخذ أو كذا؟ إذا كانت تؤدي مؤدى واحد، وبعض الصابون أفضل من بعض الطيب الذي يتخذ للتطيب ويبقى هذا، فالذي يظهر أن الصابون له رائحتان، رائحة هي رائحة مادة الصابون وهذه لا إشكال فيها، ورائحة هي رائحة الطيب الذي يكون فيه من الروائح، فهذه تأخذ الحكم. طيب شوفوا الشيخ نباز أو اللجنة لها كلام. فهل الاتخاذ لكونها طيبا هو المؤثر؟ نعم.